السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بما تفسير بعض الآيات من سورة فصلت، مطلعها قول الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قوله تعالى: وقيضنا لهم، أي لأهل الشرك وللمعرضين عن ذكر الله، ذلك لقول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي نجعله ملازما له لا يفارقه فهو له مقارن. فالمعرض عن ذكر الله يلازمه شيطان والعياذ بالله. هذا القرين لزاما أن يكون قرينا أولا من الجن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هل فأسلم يعني قرين النبي أسلم، أم أن النبي قال أسلم أي أسلم من شره؟ أسلم من شره. الأول أظهر والله أعلم، لقوله: فلا يأمرني إلا بخير. هذا، وثم أيضا قرين من الملائكة، ملك من الملائكة يعد بالخير ويحذر من الشر كذلك. أما أهل الكفر فقرناؤهم شياطين. وقيضنا لهم قرناء، فثم قرين من الجن وقرين، عفوا، وهناك لبعضهم قرناء من الإنس، قرناء أحيانا من الإنس. فالذي يعرض عن ذكر الله أيضا يصادقه ويصاحبه أصدقاء سوء من شياطين الإنس والعياذ بالله، فضلا عن القرين الموكل به من الجن. قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. زينوا لهم ما بين أيديهم، أي زينوا لهم الشهوات في الحياة الدنيا. وما خلفهم، ما المراد بقوله وما خلفهم وكيف التزيين؟ قال بعض العلماء: زينوا لهم ما خلفهم وعدوهم ومنوهم الأمانية، فمنهم من يقول له الشيطان ويرتكب الكبيرة: سيغفر لك، سيغفر لك. ومنهم من قال إن الشيطان أيضا يضيف إلى ذلك أنه ينكر لهم البعث ويقول لهم لا بعث. وثم وجه وجيه أيضا، هو: زينا لهم ما فعلوه من المعاصي لما استحسنوها، وزينا لهم المعاصي التي هم عليها مقبلون فيكون الرجل في صلاة ويفكر في المعصية ويزينها الشيطان له، فضلا عن تزيينه للمعاصي السابقة التي ارتكبت. ففي قوله ما بين أيديهم أي في الدنيا وما خلفهم أي في الآخرة، وثم قول آخر ما بين أيديهم من المعاصي التي ارتكبوها وما خلفهم من المعاصي التي لم يرتكبوها هي مزينة أمامهم. قال تعالى وحق عليهم القول، فيه دليل على أن الله قضى فيهم بقضاء وتكلم فيهم بكلام. حق عليهم القول أنهم سيعذبون، وقد قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس فخلقهم الله لها، وتحقق ما قاله الله عز وجل فيهم. حق عليهم القول فيه من الأدلة على أن الأمور مقدرة وسبق بها علم الله سبحانه وتعالى وقضاؤه. قال تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت، أي مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وصايا الكفار لبعضهم البعض لا تستمعوا إلى القرآن، وأيضا شوشوا عليه إذا كان يتلى، شوشوا عليه بأغاني، شوشوا عليه بالكلام، شوشوا عليه باللعب، بكل صور التشويش. وكذلك بينوا أنه متناقض، بينوا للناس أنه ليس من عند الله، شوشوا عليه واصرفوا الناس عنه. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا كان شأن أهل الكفر اللغو عند استماع القرآن، فليكن من شأننا نحن الإنصات والتدبر، مخالفة لأهل الشرك، مخالفة لأهل الباطل. فربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذا كان أهل الكفر لا يسمعوا لهذا القرآن ويلغون فيه، فأهل الإيمان يستمعون له وينصتوا لعلكم ترحمون. هنا قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال تعالى متوعدا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، على أسوأ أعمالهم التي عملوها. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد، دار الإقامة لا انفكاك لهم عنها. ففي الآية دليل على عدم فناء النار خلافا لمن قال به من أهل العلم، مستدلا بقوله تعالى لابسين فيها أحقابا، ومستدلا بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والإجابة عليه أن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قد بين الله أنه شاء ألا يخرجوا. ومن العلماء من قال هي في نار الموحدين الذين يمكثون برهة لكونهم ارتكبوا كبائر ولم تغفر لهم وبعد يخرجون. أما قوله تعالى لابثين فيها أحقابا بعد الأحقاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا عفوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ينكرون آياتنا ويكذبون بها. ثم إن الله قال مبينا موقفا من مواقف القيامة ومشهدا من مشاهدها وقال الذين كفروا ربنا يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس أرنا يا ربنا شياطين الإنس الذين تسببوا في إغوائنا وأرنا يا ربنا شياطين الجن الذين وسوسوا لنا وحملونا على التكذيب بلقائك والكفر بآياتك. ربنا أرنا اللذين أضلانا تسببا في إضلالنا من الجن والإنس لماذا تريدونهم؟ قالوا نجعلهما تحت أقدامنا ندوسهما بالأقدام. إذن من أضل قوما سيدوسونه بالأقدام يوم القيامة سيدوسونه بالأقدام يوم القيامة. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ليكونا من الأسفلين. ثم وبعد أن بين حال أهل الإجرام الأشرار يبين حال أهل التقى الأبرار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقول شفع بالعمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما شأنهم؟ تتنزل عليهم الملائكة قائلين لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى هذا التنزل؟ لهذا التنزل مقامات، من هذه المقامات وأشهرها عند العلماء عند الاحتضار وسيأتي بيانه إن شاء الله، عند مفارقة الدنيا والإقبال على الآخرة. ومن هذه المقامات في الدنيا الملائكة تثبت أهل الإيمان كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فتثبيت الذين آمنوا في الدنيا، وقد قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأيضا تتنزل عليهم الملائكة وهم في القبر تتنزل عليهم الملائكة وهم في القبر تثبتهم بإذن الله تثبتهم بإذن الله. وعند البعث أيضا، فهذه مقامات تتنزل الملائكة على الذين آمنوا تطمئنهم في الدنيا وتطمئنهم عند الممات وتثبتهم بإذن ربها في القبر عند السؤال وتثبتهم يوم اللقاء. ومن أشهر أقوال العلماء في هذا المقام، والذي يتداوله أكثرهم التثبيت عند الاحتضار. فالميت قبيل موته، المحتضر قبيل الموت وهو في فراش الموت، وبنوه من حوله وبناته من حوله وزوجته وأهلوه من حوله، ينظر إليهم وسيفارقهم فيقول في نفسه: من لهؤلاء الصبية الصغار؟ من لهؤلاء الفتيات الصغيرات؟ سيتيتم أبنائي، ستتيتم بناتي، زوجتي ماذا ستصنع من بعدي؟ هل ستتزوج من بعدي؟ أم أنها ستقوم على خدمة أبنائي؟ ما تركته من مال، كيف سيصنعون فيه؟ أمي وأبي ماذا سيصنعان؟ فتتراكم عليه الهموم بسبب بكائهم من حوله وبسبب نظراته إليهم. فإذا فكر فيما هو عليه مقبل: أنا سأفارقهم وأتركهم وأذهب إلى قبر، ماذا سيصنع بي في قبري؟ هل أثبت على الشهادتين أم لا؟ بما سيتلقان الملكان؟ هل قبري حفرة من حفر النار عياذا بالله، أم أنه روضة من رياض الجنة؟ نسأل الله ذلك. يفكر في كل ذلك، مظالم العباد التي ظلمتهم بها، اغتيابي للخلق، ما فرطت به في جنب الله. غدا سألقى الله، ماذا سأقول له؟ فتجتمع عليه الخطوب وتجتمع عليه الهموم، كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق. قيل: وضع رجله اليمنى، ساقه اليمنى على الساق اليسرى. وقيل: اجتمعت عليه هموم الدنيا والآخرة. يسأل وهو يحتضر: إلى أين ستذهبون بي يا ملائكة الله؟ إن كان صالحا تلقى البشريات. حينئذ تتنزل عليه الملائكة في هذا الموطن إذا كان مؤمنا مستقيما، قائلة له: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت، فبإذن الله ستثبتون، ولا تحزنوا على ما قد فات، لا تخافوا مما هو آت، ولا تحزنوا على ما قد فات، نحن أولياؤكم في الحياة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم تقول لهم: وكما كنا لكم أولياء في الدنيا، نؤيدكم بإذن الله ونحفظكم بإذن الله، فكذلك نحن لكم في الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل ما تتمنونه تجدونه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون وما تسألون. قال العلماء: يرى أحد أهل الجنة طائرا يطير في السماء حسن المنظر بهيجا، فيتمنى أن يأكل منه. دعواهم فيها سبحانك اللهم، فيقول متعجبا من الطائر الذي يطير سبحانك اللهم سبحانك اللهم، فيشوى ويؤتى به بين يديه يأكل منه ويتلذذ. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا دليل للتسبيح والحمد. قال تعالى: قالت الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تسألون وتطلبون، نزلا أي ضيافة وإكراما من غفور رحيم. وإذا كانت الضيافة في الدنيا عند رجل ثري وكريم يحبك، كيف سيصنع بك؟ إنك تأمل الخير في مائدته، ثري كريم محب لك، فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى، أغنى الأغنياء الغني الكريم الذي يحب أولياءه ويكرمهم. ففي قوله نزلا أي ضيافة وإكراما من غفور رحيم، ما يبين عظيم هذه الضيافة. فالمضيف لك هو الله الذي أعد لك منزلا كريما يستضيفك فيه، هو الله، نزلا كرامة وحسن ضيافة من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: نزلا من غفور رحيم. أما أهل الكفر فالنار هي كرامتهم. قال تعالى: هذا نزلهم يوم الدين. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: نزلا من غفور رحيم. ثم بشارات للدعاة إلى الله، وجدير بنا جميعا أن نغبر أقدامنا في هذا السبيل والصدد. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلفنا جميعا بالدعوة إلى الله قدر استطاعتنا وبالبذل والعطاء لإعلاء كلمة الله. إذ الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلست أنا وحدي، بل أنا ومن اتبعني، أنا وأتباعي، ونحن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الآية حث لنا على أن نغبر أقدامنا في الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله شأننا جميعا، شأننا جميعا، وليست بقاصرة على شيخ في المسجد يلقي درسا أو خطيب يخطب في محاضرة أو يخطب على منبر أو محاضرة علمية أو في كتاب لتحفيظ القرآن، إنما عموم أمة محمد كلفوا بالدعوة إلى الله إذا أرادوا أعالي الدرجات. وإذا كان الله قال في شأن أهل الكفر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي ومن شأنهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. إذا كان هذا شأن الكفار، الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، فليكن شأنا لنا أن ندعو إلى الله وإلى طريقه، وأن نذكر الناس بفضل المسجد الحرام والحج والعمرة كذلك. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هل هناك أحسن قولا من هذا؟ وأي قول أفضل من قول هلموا إلى طريق الله أيها الناس، أطيعوا الله، أطيعوا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ليس قولا بلا عمل، ليس قولا بلا عمل، إنما قول مشفوع بالعمل. وعمل صالحا وأعلنها غير متخفيا، فقال بكل وضوح وبكل صراحة لم يختبئ بها ولم يختفي، قال: إنني من المسلمين، ديني هو الإسلام، ربي هو الله، واحد لا شريك له، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: إنني من المسلمين. فجدير بنا أن نقوم بهذا، بارك الله فيكم، من غير انخناس ولا اختفاء. فإذا كانت الفتاة النصرانية تعلق الصليب في يدها غير مبالية بأحد، وأنت رجل مسلم وأنت أولى بالحق، كيف تستحي إذن من إظهار دينك وشريعتك؟ وكيف تستحي وتخنس ولا تمتثل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيلزمنا أن نعلن عن هويتنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فجدير بنا أن ندعو إلى الله بوضوح وصراحة وعمل صالح وقول سديد رشيد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا تقل طبيب ولا تقل مهندس ولا تقل رئيس ولا تقل ملك ولا تقل وزير. الذي يدعو إلى الله بإخلاص ويعمل صالحا ويقول بوضوح إنني من المسلمين، قد قال أحسن الأقوال، تقلد أحسن الأقوال، فليس ثم أحد أحسن منه ولا أسد نهجا ولا أسلم طريقة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، في فضيلة للدعوة إلى الله، فلا تحرموا أنفسكم منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: كذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستويان أبدا، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. ما المراد بالحسنة وما المراد بالسيئة؟ من العلماء من قال: أعظم الحسنات على الإطلاق قول لا إله إلا الله، وأعظم السيئات كلمة الكفر، كلمة الشرك والعياذ بالله. فلا تستوي الكلمة الحسنة كلمة التقوى، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا تستوي مع الكلمة الخبيثة كلمة الشرك التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكذا لا تستوي الفعلة الحسنة مع الفعلة السيئة، لا تستوي الأفعال الحسنة مع الأفعال السيئة. فلا يستوي المتصدق المحسن مع اللص الحرامي، لا يستوي من يحنو على الأيتام مع من يأكل أموال اليتامى ظلما، لا يستوي من يعمر المساجد لله راكعا وساجدا مع من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها. لا يستوي المؤمن مع الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لا يستوي العافي عن الناس مع الظالم لهم، لا يستوي أبدا صانع المعروف مع المسيء والعياذ بالله. فعموما الحسنة لا تستوي مع السيئة، وكذا لا تستوي النوايا الحسنة مع النوايا السيئة. فالقلب الطيب بلا شك لا يستوي مع القلب الخبيث، القلب الذي صاحبه يحب الخير للناس ويحنو عليهم ويشفق لا يستوي مع القلب الذي يتمنى زوال النعم عن الخلق ويتربص بخلق الله الدوائر، لا يستوي هذا مع ذاك. فالحسنة عامة والسيئة عامة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قابل الإساءة بإحسان، قابل الإساءة بإحسان، رحمك يقطعونك صلهم أنت، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي اثبت على هذا، اثبت على العطاء وإن منعوك، اثبت على الوصل وإن قطعوك، اثبت على الحلم وإن جهلوا عليك، اثبت على العفو مع إساءتهم إليك، قابل سيئتهم بإحسان، قابل سيئتهم بإحسان. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة. بلغتك عن شخص مسبة فيك، قابله بقول: عفى الله عنه، غفر الله له، أسأل الله له الهداية. هكذا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فقابل دوما الإساءة بحسنة في أغلب أحوالك، ولا تنتقل إلى المثل إلا إذا دعتك ضرورة ملحة لذلك، وإلا فالزم مكارم الأخلاق، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، قابل بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، الذي عاداك ونال منك تحول من عدو شديد العداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يتحول إلى صديق قريب الصداقة لك، مدافعا عنك أشد الدفاع. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هذه الخصلة، هذه الصفة، صفة مقابلة السيئة بالحسنة، مقابلة الإساءة بالإحسان، ما يلقاها إلا الذين صبروا، لا ينالها، لن ينالها إلا أهل الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم من الله عليه بالأجر العظيم والفضل العميم، هو الذي يتلقى هذه الإساءة بحسنة. فيا لها من خصلة طيبة، نسأل الله أن يحلينا بها جميعا، مقابلة الإساءة بحسنة، مقابلة الإساءة بالتي هي أحسن. وقد دلت على ذلك نصوص، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد ذكرت في 3 آيات من كتاب الله كيفية مجابهة العدو البشري والعدو الشيطاني في 3 مواطن من كتاب الله عز وجل، في سورة الأعراف، وفي سورة المؤمنون، وفي سورة فصلت، كيفية مواجهة شيطان الإنس وشيطان الجن. ففي الأعراف قال تعالى: خذ العفو، أي من أخلاق الناس، إلزم جانب العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في التعامل مع شيطان الإنس، إلزم جانب العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما شيطان الجن لا ينفع أن تداريه، لا ينفع أن تقول له خذ 100 جنيه وسبني، شيطان الجن لا يرضى إلا بالكفر، فلذا ليس لنا أمامه مصنعة إلا الاستعاذة بالله واللجوء إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فأرشدنا في التعامل مع ظلمة الإنس بلزوم من جانب العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنون: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ففي سورة المؤمنون أيضا الاستعاذة بالله من همزات، حتى إذا من همزات الشياطين، وقبلها يقول الله سبحانه وتعالى قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة مع الإنس نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين فلزوم جانب العفو مع بني آدم والتعوذ بالله من شياطين الإنس قال تعالى هنا في هذه الآية ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله كما سلف لن يقبل الشيطان مصانعة منك لن تدعوه إلى عزومة ويفكك أبدا ما يرضى منك إلا بالكفر فلذا قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أحيانا تكون مع زوجتك وبعد اشتعلت الثورة بينك وبينها أنت تقول لها بك وبك وهي تقول بك وبك والثورة تشتعل في البيت والشيطان ينفخ فيك وينفخ فيها فلو كنت رجلا كريما اسكت اجلس من قيام الشيطان مفعوله يقل مع الجلوس اضطجع توضأ عفى الله عنك اعترسك قبلها يا أخت قبلتين وانتهت المشكلة بدلا من تصعيدها إلى الأسر ومن ثم خراب البيوت ومن ثم ضياع الأولاد إن أبا بكر لما انفعل على أهل بيته وغضب على أهل بيته لظنه أنهم تخلفوا عن إكرام الأضياف ظن أنهم تخلفوا عن إكرام الأضياف فسب وجدع لزوجته ولابنه وذهب إلى الأضياف فقال لهم كلوا قال كل ونحن نأكل أضياف كرماء أيضا قال كلوا قالوا كلوا ونحن نأكل منتظرينك قال كلوا والله ما أنا بآكل حتى تأكلوا كلوا قالوا والله ما نحن بآكلين حتى تأكل فانفعل فقال لهم كلوا لا هنيئا يعني الله لا يبارك لكم ألا تتهنوا به عند الأكل تخيل إلى الغضب وصل إلى درجة أن يقول للأضياف بدلا من أن يقول كلوا هنيئا مريئا مستلذا به لا يعقبه أذى يقول كلوا لا هنيئا فابتسموا وقالوا والله ما نأكل حتى تأكل فماذا قال أقسم وأقسموا فقال هذا من عمل الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأكل وأكلوا فربت الصحفة من أسفل يقول ابنه والله ما أكلوا من لقمة حتى ربى من أسفل أكثر مما أكلوه والله لقد انصرفوا وإن البرمة لتفور بالطعام كما كانت وأكثر مما كانت فذهب إلى الرسول في الصباح حكى له ما حدث وقال بروا في أيمانهم وحنست في يميني يا رسول الله قال بل أنت خيرهم وأبرهم يا أبا بكر فالشاهد من ذلك أن الشخص إذا بلغت به الثورة مبلغها والغضب مبلغها يتعوذ بالله من الشيطان ويطمس على وساوس الشيطان قال الصديق يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. جعلنا الله إياكم من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس أهل الفضل والإحسان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل كيف أجمع بين طلب العلم وحق الزوجة. سدد وقارب، اطلب العلم واعط الزوجة حقها، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك. امرأة لا تطيع زوجها وفي ارتداء النقاب ولا تقبل أدلة تأثم. تقول خالعت زوجي بالقضاء وأخذت قائمة المنقولات كاملة بالرغم من أنه هو الذي جاء بالغرف جميعا، وكذلك لم أرد له الذهب الذي أحضره لي، فهل هذا حرام؟ ينظر لماذا فعلت ذلك ولماذا طلبت الخلع، ولو خلع أم طلاق للضرر. فمثلا إذا كان أضر بك إضرارا يستحق معه أن تطلقي وأن يفسخ العقد، لا شيء له، بل أنت الذي التي لك، لك متعة ولك نفقة فضلا عما وراء ذلك. لكن إن كنت أنت الناشز بلا سبب فتردين عليه حديقتها وتستسمحينه. هل يجوز التصدق بنيات متعددة؟ نعم، ما لم تكن زكاة فريضة. هل يجوز فطام الطفل عمره 8 أشهر؟ نعم يجوز. ما الرأي في الدعوة في المواصلات العامة؟ كل مقام له مقال. إخوانكم يسألونكم الدعاء لهم بالثبات على الإيمان. هل تزوج يوسف امرأة العزيز؟ الله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على مجموعة الرجال في المواصلات؟ إذا كانت الفتنة مأمونة، عجوز وهم مثل أبنائها، لكن بنت في سن الشباب، إذا وجدت الفتنة ابتعدنا عن كل ما يسببها. حديث الرسول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، هل لو دفعت مبلغا من المال شهريا في دار أيتام أكون بذلك كافلا؟ نعم إن شاء الله، لكن الكفالة أنواع. هناك كفالة بالضم والإيواء، وكفالة بالإطعام والإنفاق، وكفالة بهما معا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يتزوج امرأة نصرانية ولا ترتدي الحجاب هل يأثم؟ هو مسؤول عنها في الظاهر، يعني تتزوج امرأة نصرانية عفيفة، لأن الله إنما أباح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفيفات. هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ أختار رأي القائل بذلك. امرأة ماتت ولها ولدان وكانت واضعة 1000 جنيه مع أختها، هل أختها تتصدق بهذا المال أم تدخره؟ إذا كانت وصت فيه بشيء تقيم الوصية ما لم تكن الوصية لوارث، إذا كانت لم توصي فيه بشيء فهو مال ورثة. رجاء التفصيل في مسألة رفع الأيدي عند الدعاء وخاصة في الوتر وبين خطبتي الجمعة، الأمر في ذلك واسع، لم يرد عن النبي نهي في ذلك، وتكلمنا على هذه المسألة باستفاضة من قبل. من هم أهل السنة؟ هم الذين يسيرون على ما سار عليه النبي وأصحابه في الجملة، ليسوا بخوارج وليسوا بشيعة الروافض وليسوا بمرجئة وليسوا بجهمية وليسوا بمعطلة. ظهر في هذه الأيام من يدعي علم الروحانيات ويقول معي جن، عفوا معي ملائكة، إن الله وخدم من الجن، يعني معه جن ومعه ملائكة. يا لا، سليمان كان معه الجن، ما كانش معه ملائكة، يعني في لم تسخر له الملائكة إنما سخر له الجن، فهذا فاق سليمان. هذا رجل مخرف يا إخواني، ولا تجوز الاستعانة بالجن في العلاج، لا تجوز الاستعانة بالجن في العلاج، لأن ربنا قال وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أخوكم يقول نرجو التفاعل مع الطلبة وسؤالهم أثناء الدرس، نفعل ذلك في درس البخاري إن شاء الله القادم. هل يجوز أن أذهب للشهادة في المحكمة في قضية ميراث مع صديقي مع العلم أنني لا أعرف غير أمه؟ لا يجوز لك، كيف تشهد على شيء لم تره؟ كيف تشهد على شيء لم تره؟ فالله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. حين يأتي بعض الإخوة يطلب تزكية لجامعة من الجامعات، نحن لا نعرفه، قل ماذا تريد أن أكتب؟ قلت تكتب أنني يعني محافظ على الصلاة وتصلي الفجر في جماعة طيب أنا ما أعرف، هل مجرد أنك ملتحي أكتب هذا؟ هل يجوز لي ذلك؟ أكتب الذي أرى، رأيت شخصا ملتحيا أتاني يريد تزكية فهو ملتحي، هو ملتحي. لكن إذا سألت عنه، وقد سألت عنه أهل فضل فأخبروني بكذا، بس إنما أنا أقول مصلي أو صائم أو ما رأيته. ما معنى وارد عن الجاهلين؟ يعني إذا واحد جاء قال لك يا ابن 60 في 70 ولا تكلم ولا تردش عليه، أهبل، لا ترد عليه، يعني لا تؤاخذ الجاهل بجهله. أقول لك إذا طفل صغير شتمك في الطريق، هل تقف وتسبه وتشتمه أم ترد عنه؟ إذا وقفت ترد على الطفل الشتمة بالشتمة، هو يقول لك يا عم الشيخ يا بركة، وأنت تقتل، اسكت يا ابن 60 في 70، من سيلام؟ الكبير سيلام، فاعتبره جاهلا وعلى غراره الجهل الآخرون. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.